بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ما هو الضد؟ النقطة المحورية في هذا البحث هي أن فكرة الترتب لا تأتي إلا في الضد الخاص الذي له ثالث، ولا تأتي في النقيضين الذي يعبر عنه أصوليا بالضد العام، ولا في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاق مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. إذن النقطة الأساسية والمحورية في هذا البحث والعنوان ما هو الضد، هو أن فكرة الترتب لا تأتي إلا في الضد الخاص الذي له ثالث كالصلاة والإزالة مثلا، ولا تأتي في النقيضين. النقيضين يعبر عنهما أصوليا بالضد العام، كما ولا تأتي فكرة الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما من قبيل الجهر والإخفاء مثلا، أو القصر والتمام. فإذا عجز المكلف عن الجمع بين واجبين لضيق قدرته على الجمع، فحينئذ يتحقق التزاحم دون التعارض. لكن متى يتحقق التزاحم ويقع الترتب؟ فيما إذا لم يكونا، يعني الضدين أو الواجبين، فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهل والإخفاء مثلا. وإلا إذا استحال الترتب دخلت المسألة في باب التعارض. وعلى هذا الأساس تستنتج ضابطة عامة وقاعدة كلية، وهي أن تحقق التزاحم وثبوت التزاحم مرهون بإمكان الترتب. فإذا أمكن الترتب حينئذ صح التزاحم، بينما إذا امتنع الترتب، استحال الترتب، استحال وقوع الترتب، فحينئذ لا محالة يقع شنه تعارض، وحينئذ تطبق قواعد التعارض. بينما في حالات التزاحم يقدم الأهم إلى كان. هذه هي الفكرة الأساسية والنقطة المحورية من هذا البحث، وهو المعنون بهذا العنوان: ما هو الضد؟ ويقدم لذلك بمقدمة توضيحية، وهي أن الضد على قسمين: الضد العام الذي هو بمعنى النقيض، والضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. لكن هذا الضد الخاص تارة الضد الخاص في حالة الضدين تارة لا ثالث لهما، فمثلا المكلف في حال الصلاة إما أن يقرأ جهرا وإما أن يقرأ خفاتا، لا ثالث لهما من الناحية العقلية، أو من قبيل القصر والتمام في الركعات أثناء الصلاة، إما أن يقع هذا أو يقع ذاك، سوى أن الفرق بين الجهر والإخفات أن الاستحالة بالنسبة إلى الجهر والإخفات عقلية، بينما في القصر والتمام الاستحالة ثابتة بسبب المنع شرعا عن غير القصر والتمام. يريد أن يقول المصنف رحمه الله بأن الضد الذي تكلمنا عنه في مسألة الترتب هو في الضدين اللذين لهما ثالث، لا في الضدين اللذين ليس لهما ثالث من قبيل الجهر والإخفاض أو القصر والتمام، وإنما في الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة مثلا، يمكن أن يترك كلا التكليفين، لا يصلي ولا يزيل النجاسة، ينام مثلا، يأكل مثلا، شيء آخر. إذن فكرة الترتب إنما تأتي في الضد الخاص أو في الضدين اللذين لهما ثالثون، لا في النقيضين ولا في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاض. زين، إذا استحال الترتب في النقيضين أو استحال الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذا استحال الترتب لم يقع التزاحم وإنما يقع إيش؟ تعارض، وحينئذ تطبق قواعد التعارض، الأقوى سندا، الأشهر رواية، مخالف للعامة مثلا. ولذلك قال رحمه الله: عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده، الخاص الذي لا يقل عنه أهمية. عرفنا أن الأمر بشيء يعني التكليف بشيء، الأمر بالضد العبادي كالصلاة مثلا مقيد عقلا بعدم الابتلاء. ما معنى عدم الابتلاء؟ قال: أي بعدم الاشتغال بضده، لأن هناك تفسيرا آخر لمعنى عدم الابتلاء وهو رأي المحقق الخراساني أن لا يكون مأمورا بالضد، بينما على رأي المحقق النائني الذي يتبناه المصنف رحمه الله معنى عدم الابتلاء أن لا يكون مشتغلا بالضد الآخر المزاحم، سواء كان أهم أو مساوي من حيث الملاك والأهمية. قال: عرفنا أن الأمر بشيء مقيد يعني مشروط، وهذا معنى الترتب، مقيد مشروط مترتب على. عرفنا أن الأمر بشيء أي أن التكليف بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده. إذا المسألة مبنائية، هذا على رأي المحقق النائيني والجماعة من العلماء الذين يقولون بإمكان الترتب ووقوعه شرعا، لا على رأي المحقق الخراساني الذي ينكر إمكان الترتب ويقول بأنه مستحيل عقلا. فلذا لا تصل النوبة إلى الوقوع. عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين كيف يقع التضاد؟ بسبب عجز المكلف وضيق قدرته عن الجمع بينهما، أي بين الواجبين المتضادين. عرفنا وانتهينا، عرفنا أولا أن الأمر بشيء مقيد عقلا لعدم الاشتغال بضده، وانتهينا هذا ثانيا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، أي عن قدرته على امتثال كلا الأمرين، لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما يعني في مرتبة الجعل، بل يؤدي إلى التزاحم فيقدم الأهم إلى كان. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ أنا قلت المراد هو الضدان اللذان لهما ثالثان كالصلاة والإزالة مثلا، لا النقيضين ولا الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاء. والجواب أننا نريد بذلك، إذا نكتبها من الآن، الضدين اللذين لهما ثالثان كالصلاة والإزالة. والجواب أننا نريد بذلك أي بالتضاد، بالتضاد الذي تكلمنا عنه في مسألة الترتب، أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع يعني الجمع بين الضدين الناشئة من ضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما. ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد من قبيل الضد العام بين قوسين النقيضين، أو الضد الخاص ضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما يختص فقط وفقط بالضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة مثلا. لذلك قال رحمه الله: فهو يعني الضد الخاص أو الضدين اللذين لهما ثالث، فهو أولا وثانيا. أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض الإزالة وترك الإزالة يعني عدم الإزالة، النقيض بالمصطلح المنطقي. فالضد المبحوث عنه في مسألة الترتب لا ينطبق على الضد العام أي النقيض. ولماذا؟ قال: وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل عقلا أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق يعني يلازم خارجا يساوق ثبوت نقيضه، النقيضان لا يجتمعان، وحينئذ يكون الأمر به ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو محال يعني لغو وعبث لا يصدر من الحكيم. المساوقة كاصطلاح يعني يلازم خارجا، كما يقال في الفلسفة مثلا أن الوجود يساوق الشيئية، أن الوجود يساوق الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ولكن من حيث المفاهيم الذهنية مفهوم الوجوب غير مفهوم الوجود، ولكن بناء على أصالة الوجود الوجود يساوق الوجوب، أعم من أن يكون واجب الوجود بالذات أو واجب الوجود بالغير. فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فلذلك قال رحمه الله: فهو أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يعني الإزالة وعدم الإزالة مثلا، وجود عدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يعني هو إما هذا أو ذاك، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق يعني يلازم خارجا ثبوت النقيض الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فيكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو محال يعني لغو وعبث. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا، يعني سواء اشتغل بالنقيض الآخر أم لا بدون ترتب، لا مطلقا ولا مقيدا يعني بعدم الاشتغال بالآخر. أما الأول يعني لا يعقل جعل أمر بكل من النقيضين مطلقا من دون شرط، فلأنه تكليف بالجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال. وأما الثاني يعني جعل الأمر بكل من النقيضين مشروط ومقيد بعدم الاشتغال بالآخر، أيضا هذا محال لأنه لغو وتحصيل للحاصل. وأما الثاني يعني جعل الأمر بكل من النقيضين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، فلأنه تحصيل للحاصل يعني لغو. وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه، هذه في بعض النسخ كلمة تركه ما موجودة، توجد أغلاط مطبعية. إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين، تعارض مستقر، تطبق قواعد التعارض المستقر. لماذا دليلان متعارضان؟ لأن التنافي واقع بين الجعلين في مرتبة الجعل، لأن التنافي واقع بين الجعلين ذاتيهما، فتطبق قواعد التعارض ولا يدخل ضمن شنه تزاحم. مثال على ذلك، هناك مسألة مشهورة في كتاب الصوم وهي المفطرات المنصوصة كالأكل والشرب والجماع، تطرح مسألة الارتماس، هل الارتماس من المفطرات للصائم أم لا؟ توجد روايات بهذا المضمون كصحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء، على حد واحد في سياق واحد جعل الارتماس مع الأكل والشرب والجماع، يلي هاي المفطرات الثلاثة الأولى تعد من الضروريات في الشريعة المقدسة. فمن هنا مشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أن الارتماس إيش؟ من المفطرات. من جانب آخر توجد رواية وهي موثقة إسحاق بن عمار. في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال عليه السلام لا شيء عليه، ليس عليه قضاؤه، ولكن لا يعودن بهذا الموضوع. صار جماعة من العلماء شنهم بصدد الجمع بين هاتين الطائفتين أو هاتين الروايتين، فبعضهم قال بأنه إيش حرام ولكن لا يفطر كما في الشرائع للمحقق الحلي، مع أن النهي عن العبادة يقتضي إيش فسام. جماعة حاولوا الجمع العرفي، التوفيق العرفي الدلالي، فقالوا بأنه يجوز لكن على كراهية ولو شديدة مثلا. ورأي المشهور لو لاحظتوا مثلا كتاب الصوم في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة لأدلاء الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله، يقول هذا غير ممكن، يعني هذا الحمل والجمع بين الدليلين هذا خلاف الظاهر جدا، لأنه لا بد من أن يكون الجمع يعني التوفيق العرفي مقبول لدى العقلاء، ظاهر وأظهر مثلا بتقديم الأظهر على الظاهر، خاص وعام مثلا، وإلا ففي غير هذه الحالة إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فهما متناقضان متعارضان تعارضا مستقرا. فحينئذ إذا كان التعارض مستقرا لا بد من إعمال مرجحات. نقول هناك وحيث إن أول المرجحات على ما يستفاد من تلك الأخبار المقبولة والمرفوعة، هذا هو رأي المشهور على مدرسة بعد السيد بروجردي سيد الإمام وهو تلميذ هذين العالمين، يقول أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية، يعني شهرة أحد الخبرين التي شنه أفتى المشهور بأنه ارتماس من المفطرات. فلذا لا محيص عن الأخذ بالطائفة التي تقول بأن الارتماس من المفطرات والحكم بالبطلان وإفساد الصوم في مورد الارتماس، إما فتوى وهذا عند السيد الخوي رحمه الله، أو نحو الاحتياط الوجوبي كما عند السيد الإمام مثلا. لاحظ الآن مسألتنا، إذا كان الدليلان متعارضين يعني هناك تنافي في مقام الجعل، تنافي يعني تكاذب في مقام الجعل، ماذا يصنع الفقيه في هذه الحالة؟ إذا كان التعارض مستقر، إذا كان أحد الدليلين صادرا من الشارع فلا يعقل صدور، أي لبيان الحكم الواقعي مثلا ممكن تقيته. فإذا كان التعارض مستقرا فلا بد من إعمال المرجحات. واضح هذه المسألة؟ وأنه في حالة النقيضين هناك تناقض، هناك تعارض مستقر، إذا كان الدليلان متعارضين تعارضا مستقرا إذن هناك تنافي في مقام الجعل، إذن لابد من تقديم الأقوى سندا أو دلالة، يعني إعمال المرجحات الواردة في الأخبار العلاجية عند التعارض المستقر. هذا أولا. إذن فكرة الترتب لا تأتي في مورد النقيضين، وإذا استحالت فكرة الترتب لم يقع تزاحم، ماذا يقع؟ يقع التعارض حينئذ بين الدليلين، فإذا دل دليل على فعل ودل دليل آخر على حرمة ذلك الفعل مثلا يقع تعارض بين الدليلين فتندرج المسألة ضمن باب التعارض، وهذه نقطة مهمة جدا في عملية الاستنباط، لأنه ما أكثر الروايات متعارضة والمتنافية. الفقيه لابد أن ينظر هل هذا التعارض مستقر أم لا، إذا لم يكن مستقرا يصار إلى شنو؟ الجمع مهما أمكن أولى من الضرر، لكن جمعا عرفيا مطبول عند العقلاء وليس جمعا تبرعيا ثمن العذر سحتون ولا بأس ببيع. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، لنفس النقطة ولنفس السبب السابق، إما أنه من قبيل الجمع بين النقيضين وهو محال، وإما من قبيل شنو؟ أنه تحصيل الحاصل وهو أيضا محال. ضدين لا ثالث لهما من قبيل الجهر والإخفاء، إما أن يجهر وإما أن يخفت، ممكن يقع هنا ترتب لا، أو إما أن يكون شنه قصر أو تمام مثلا. لذلك قال رحمه الله: وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذن ينطبق الضد في مسألة الترتب على أي شيء؟ حصريا على الضدين اللذين لهما ثالث، كالصلاة من جانب، الإزالة من جانب آخر، هناك أضداد ضد عرفي، أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، أن أن أن، فلا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، بنفس السبب السابق، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق يعني يلازم خارجا وجود الآخر حينئذ. والحال هنا كالحال في النقيضين، فالكلام هو الكلام والدليل هو الدليل، لأنه إذا ترك أحد الضدين استحال تكليفه بالآخر، أي بالضد الآخر، سواء كان مطلقا أو مشروطا. أما مطلقا فلأنه من قبيل الجمع بين النقيضين وهو مستحيل باستحالة اجتماع النقيضين، أو مشروطا بترك الآخر فهذا أيضا لغو وتحصيل الحاصل، لأنه إذا لم يقع هذا بعد ما لهم ثالث فيكون وقوع الآخر ضرورية، حيث لا يمكن ارتفاعهما، لأن هذا هو الفرض في المسألة في الضدين اللذين لا ثالث لهما، فحينئذ لا يمكن بعد ارتفاعهما، فهما من قبيل النقيضين يستحيل ارتفاعهما إذ ليس لهما ثالث، فالكلام هو الكلام. على هذا الأساس قال رحمه الله: وعلى هذا الآن ضابطة كلية ضابطة عامة يريد استنتج في مسألة الضد المرفوض عنه في مسألة الترتب، شنو؟ أن الضد المرفوض عنه يختص فقط بالضدين اللذين لهما ثالث، كالأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة على المسجد، إذ يمكن ارتفاعهما، بينما الضدين اللذين لا ثالث لهما هل يمكن ارتفاعهما؟ لا، فيكونان اللذان لا يمكن ارتفاعهما من قبيل النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا ارتفاعان. ولذلك قلت في بداية الحديث والبحث أن النقطة المحورية في هذا الموضوع هي أن فكرة الترتب لا تأتي إلا في الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة، ولا تأتي فكرة الترتب في النقيضين يسموا الضد العام بين قوسين، ولا في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاء. طبعا إذا نقيضين من جديد أكرر دليلان متعارضان قواعد التعارض، نفس الكلام بالنسبة إلى الجهر والإخفاء مثلا، إذا تعارض قواعد التعارض. أما إذا كان ترتب إذن يتحقق التزاحم، إذا تحقق التزاحم باب التزاحم مغاير ماهية لباب تعارض، فتطبق قواعد التزاحم وهي شنو؟ تقديم الأهم ملاكا، بحيث إذا أتى بالأهم لم يكن عاصيا، وإذا أتى بالضد العبادي المهم كالصلاة صار وقعت صلاته صحيحة ولكن كان عاصيا آثما بترك امتثال الأهم. لذلك قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين لضيق قدرته عن امتثال كلا الأمرين، عجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم بالتعارض. لكن متى يتحقق التزاحم؟ هنا السؤال. إنما يتحقق التزاحم إذا كان للضدين ثالث يمكن ارتفاعهما أي الضدين به، كالأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، فيترك كلا شنو الواجبين. طبعا قلنا لا مانع من أن يستحق عقوبتين إذا عصى كلا التكليفين، لأن المفروض فعلية كلا التكليفين، وإذا صار التكليف فعلية استحق المكلف العقوبة على المعصية والمخالفة. لذلك قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم للتعارض، لكن لا مطلقا في النقيضين أو الضدين اللذين لهما الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاد أو القصر والتمام، وإنما قال فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا دخلت المسألة إذا كان نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما في باب التعارض. ذكرت لك مثال حيوي مهم في مسألة شنو؟ أن الارتماس من المفطرات أم لا. لماذا اختلف الفقهاء؟ من قال أنه يمكن الجمع والتوفيق العرفي بتقديم أظهر على ظاهر مثلا، الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، طرح يعني ترك الدليل الآخر. ومن قال وهو مقالة المشهور بأن هذين الدليلين يعني روايتين دليل شرعي، تعارض أدلة محرزة، تعارض الأدلة الشرعية، من قال بأن هذين الدليلين متعارضان تعارضا مستقرا، شو يسوي في حالات التعارض المستقر الفقيه في عمل الاستنباط؟ يعمل المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، شهرة أحد الخبرين يعني اللي يقول شيخنا الصالح أول وقف المرجحات، أو موافقة الكتاب، مخالفة العامة، لأن هذه قضية أن الارتماس لا مفطر موجود عند بعض العامة مثلا. مرادي أنه أبين لك الفكرة بمثال، وإلا هاي المسألة لكل فقيه قناعاته الفقهية، لكن أريد أن أبين أن هذه المسألة زين. وإذا كان نقيضين موثق النقيضين حبيبي مسألة مهمة، دليلان متعارضان في حالات التعارض المستقر لا يمكن الجمع والتوفيق العرفي بتقديم أظهر على ظاهر وخاص وعام ومطلق ومقيد بحيث تعمل قواعد شنو الجمع العرفي بين الدليلين. فإذا لا بد من المصير للأخبار العلاجية، أخبار الترجيح. أنت كفقيه كأصولي، ما هي مبانيك الأصولية في التعارض المستقر؟ بعضهم يقول المرجحات المنصوصة، موافقة الكتاب مخالفة العامة، كما هو لعله مثلا سيد الشهيد سيد الخوي وجماعة، وآخرين لا، المشهور عندهم ترتيب المرجحات المقبولة الشهرة أول وأقوى المرجحات، موافقة كتاب مخالفة عامة ونحو ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله: وإلا يعني إذا كان من قبيل نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما دخلت المسألة في باب التعارض، قواعد التعارض المستقر، لأنك في باب التعارض تبحث على مرحلتين أساسيتين، يعني خلاصة البحث. تعارض غير مستقر جمع العرفي توفيق الدلالي المقبول عند العقلاء. إشكال الشيخ اللنكراني رحمه الله على الذين قالوا بأن الالتماس مكروه كراهة شديدة، يعني جائز على كراهية، يقول بس ما يصير، الرواية تقول أن الالتماس كالأكل والشرب والجماع في سياق واحد صحيح، ورواية ثانية تقول لا شيء عليه ولكن لا يعود، تكاذب تنافي، حينئذ لا يمكن الجمع. إذا لا يمكن الجمع يعني هذه المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هكذا علمنا الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل. ومن أهم أبواب ومسائل علم الأصول هو مبحث التعارض، هي بعد شطارة الفقيه مبحث التعارض، وهذا أحد أسباب أكبر أسباب اختلاف الفتاوى، لأنه خلصنا من سند ودلالة وظهور وإثبات حجة خبر الواحد. المشكلة وين بعد ذلك؟ بعد تكون هذه المباني الأصولية وتحقيق هذه المسائل يأتي باب التعارض، تعارض مستقر أم لا؟ إذا غير مستقر جمع مهما أمكن أو لا من الطرح جمع عرفي، إذا تعارض مستقر شو يسوي الفقيه؟ أعمال المرجحات بأخذ ما فيه مزية طبعا، وإلا بالنتيجة شنو؟ التخير من باب التسليم. وإلا إذا تعارضت الأدلة هم تساقطت مثلا إذا ماكو، حينئذ تأتي النوبة إلى الأصول العملية، لأنه مع فقد الأمارة تصل النوبة شنو؟ إلى الأصل العملي. قال: ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب، الذي يعني شنو؟ كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. ليش يسموه متعلق الواجب؟ لأنه الأمر في صلي قد تعلق بالصلاة، في الإزالة متعلق بالإزالة، يسموه متعلق مثلا الحكم أو المكلف به. فكلما أمكن الترتب صح التزاحم، يقدم الأقوام لكن، وكلما امتنع الترتب يعني استحال الترتب كما في الحالتين المشار إليهما، يعني نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما، وقع التعارض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.